أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لتكملة مسائل إرث الزوج والزوجة، مسألة 1363: لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيما ترث منه الزوجة حتى فيما لها نصيب من قيمته. عرفنا أن الزوجة محرومة من بعض الإرث، إرث الزوج يعني، لا ترث من كل الأشياء، من الأرض لا ترث، من البناء والأشجار لا ترث إلا قيمتها، لا ترث من الأعيان. الآن نريد أن نقول بأن هذه الأشياء التي ترث منها الزوجة لا يجوز لبقية الورثة أن يتصرفوا فيها قبل أن يستأذنوا منها، من الزوجة، من زوجة الميت يعني هذا البيت مثلا الذي تملك قيمته، لا تملك نفس البيت يعني، نفس العين لا تملكها، لكن تملك قيمة، حصة لها من قيمة هذا البيت. هذا البيت لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنها. لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيما ترث منه الزوجة حتى فيما لها نصيب من قيمته، ليس لها نصيب من عينه، مع ذلك لا يجوز التصرف في العين، في العين لا يجوز التصرف ما لم تأذن الزوجة، كالأشجار وبناء الدار، أشجار في البستان مثلا ما يجوز التصرف فيها، مع أن الزوجة لا تملك عين الأشجار ولا تملك عين الدار، مع ذلك لا يجوز التصرف فيها إلا مع الاستئذان منها، من الزوجة. مسألة: إذا تعددت الزوجات، عرفنا أن حصة الزوجة هي إما الربع أو الثمن. إذا كان للزوجة ولد فللزوجة الثمن، وإذا لم يكن له ولد فلها الربع. الآن فرض لو تعددت الزوجات، لم تكن زوجة واحدة، اثنتان، ثلاثة، أربعة، هنا يقسم هذا الربع أو الثمن على عدد الزوجات بالتساوي، هذا الثمن أو الربع يقسم على عددهن. إذا تعددت الزوجات قسم الربع أو الثمن عليهن ولو لم يكن قد دخل بهن أو ببعضهن. حتى لو لم يكن قد دخل بهذه النساء، هذه الزوجة، الدخول وعدم الدخول لا أثر له في استحقاق الإرث، إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون الزوج قد تزوج في مرض موته ولم يدخل بالمرأة. إذا تزوج في مرض الموت، هو مريض وعقد على مرأة مثلا تزوج بها ولكن لم يدخل بها، ثم مات في نفس هذا المرض، إما بسبب المرض أو بسبب غيره، المهم في نفس المرض مات، هنا لا تستحق هذه المرأة من ميراثه شيئا أصلا، الميراث الزواج باطل أصلا. وأما العكس، العكس هي مثلا الزوجة مرأة نفسها مريضة وتتزوج رجلا في مرض موتها وتموت ولم يدخل بها، يستحق الإرث. نطبق: إذا تعددت الزوجات قسم الربع أو الثمن عليهن ولو لم يكن قد دخل بهن أو ببعضهن. نعم، من لم يدخل بها وكان قد تزوجها في مرضه الذي مات فيه فنكاحها باطل ولا مهر لها ولا ميراث، لا تستحق حتى المهر. ولكن الزوجة إذا تزوج امرأة في مرض موتها يرث منها ولو لم يدخل بها. مسألة: الزوجان يتوارثان. عرفنا سابقا أن المرأة إذا طلقت في زمان العدة هي تعتبر زوجة، إذا كان الطلاق رجعيا طبعا، أما إذا كان الطلاق بائنا فما لها علاقة، بعد تبين عنه وتصبح مرأة غريبة أجنبية. أما في الطلاق الرجعي فتعتبر إلى الآن زوجته في حال العدة. نعم، إذا انقضت العدة بعد تنقطع العلاقة، حينئذ نقول ما دامها زوجة إذن إذا مات في خلال هذه الفترة، خلال فترة العدة، ترث منه هذه الزوجة، وهو يرث منها أيضا إذا ماتت في هذه الفترة، فترة العدة يعني. أما إذا انتهت العدة أو كان الطلاق بائنا كما قلنا، لا 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 يتوارثان. مسألة الزوجان يتوارثان فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي، ما دامت العدة أو العدة باقية، فإذا انتهت العدة يعني أو كان الطلاق بائنا فلا توارث، لا هي ترث منه بعد ولا هو يرث منها. أما في داخل العدة فهو يرث منها وهي ترث منه إذا مات أحدهما يعني. مسألة إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض، قلنا أنه إذا طلقها ثم مات خلال العدة تعتبر زوجته فترث منه، ولكن إذا مات بعد العدة، بعد أن انتهت العدة مات هذا الرجل، فهنا ما دام مات خلال السنة يعني لم تمضي على الطلاق مدة سنة مع الشهر قمرية ومات، ولو كان موته بعد العدة أيضا ترث المرأة منه ما دام في حال المرض طلقها، ولكن بشروط طبعا اذكرها. إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة أي 12 شهرا هلاليا، ورثت الزوجة عند توفر شروط ثلاثة: أولا أن لا تتزوج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة، أثناء السنة يعني بعد انقضاء العدة لم تكن قد تزوجت من شخص آخر، هذا الشرط الأول. الثاني أن لا يكون الطلاق بأمرها، مو هي اللي كانت راغبة بالطلاق وراضية به أو آمرة وناطية فلوس أو مناطية، المهم مناطية فلوس للزوج أنه حتى يطلقها أو ناطية مو مهم، المهم هي راضية وبأمرها كان الطلاق مثلا، هنا ما تستحق شيئا. أن لا يكون الطلاق بأمرها ورضاها بعوض أو بدونه. الثالث، الشرط الثالث، موت الزوج في ذلك المرض، أنه يموت في ذلك المرض، بس سواء كان بسبب هذا المرض مات أو بسبب شيء آخر، عارض آخر عرض له فمات، المهم وهو في لم يبرأ يعني لم يشافى من هذا المرض ثم يصير صحة زينة وبعدين يموت، لا، بعد على هالمرض ويموت، هذا الشرط الثالث. موت الزوج في ذلك المرض بسببه، بسبب المرض يعني، أو بسبب أمر آخر. فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لن ترثه الزوجة. مسألة الأخيرة في إرث الزوج والزوجة: ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها، هذه الثياب اللي يشتريها الزوج لزوجته، الثياب والأدوات المنزلية وغيرها، الأدوات اللي ينطيها لها مثلا، تارة ينطيها لها بعنوان التمليك، يملكها يقول لها مثلا ملكك، هذه ما بيها مشكلة تصير ملكها ويترتب عليها الآثار. أما إذا كان لا منحها هذه الثياب وهذه الأدوات ولكن بقصد الإباحة، يعني هي باقي على ملك ولكن يبيح لها أن تتصرف فيها، يأذن لها بالتصرف في هذه الأشياء، فهذه إذن باقي على ملكه، ملك الزوج. فما دام باقي على ملك الزوج يصير حالها حال ترك بقية الأشياء اللي تركها الميت، فما تقدر تقول المرأة أنه هذه مالتي كانت، لا، هذه باقي على ملك الزوج والورثة شركاء فيها، البقية حالهم حالها حال بقية الأشياء. ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها بإذن من زوجها، بإذن إباحة، هي باقي على ملك ولكن يأذن في أن تتصرف فيها لها بذلك، يعني بأن تتصرف بالاستعمال من دون تمليكها إياها، يعتبر جزءا من التركة إذا لم يملكها، فهي باقي على ملك الزوج فهي جزء من تركته، يرث منه مجموع الورثة ولا تختص به الزوجة، الزوجة حالة حال غيرها في هذه الأشياء. مسائل متفرقة في الإرث، يعطى مجانا من تركة الرجل لأكبر أبنائه حين وفاته مصحفه، هذه ما يسمى بالحب والأشياء اللي تختص بالأب، مصحف والخاتم والسيف والثياب، هذه كلها تعطى من حصة الولد الأكبر، هاي فوق التركة يعني من غير التركة تعطى له خصيصا لهذا الولد الأكبر، كأنما من باب أنه المقابلة فيما عليه من الواجبات، أن هذا الولد الأكبر إذا كان على الأب قضاء صلاة أو صوم مثلا فائتته لعذر يجب عليه أن يقضيها، ففي مقابل هذه الواجبات هذه الحقوق له أيضا. يعطى مجانا من تركة الرجل لأكبر أبنائه إن كان ابن أولا وأكبر الأبناء حين موته، مو بنت لا ولد، وأكبر الأولاد أكبر أبنائه حين وفاته مصحفه، يعني أكبر الأبناء حين الوفاة، حين أن يموت هو أكبر يكون مصحفه وخاتمه وسيفه وثياب بدنه دون ما عده للتجارة ونحوها. أما الأشياء المصحف أو الخاتم أو السيف أو الثياب التي كان يشتغل بها تاجر بها، هذه ما تعتبر من الحبوة، وهي تسمى بالحبوة، هذه الأشياء تسمى بالحبوة، يحبى بها الولد الأكبر. وإذا تعدد غير الثياب، الثياب عادة هي تتعدد مو له ثوب واحد، فالثياب كلها للولد الأكبر، أما إذا تعدد غير الثياب مصحف والخاتم ففيه إشكال. وإذا تعدد غير الثياب كما إذا كان له خاتمان ففي كون الجميع من الحبوة إشكال، هل هذا الخاتم الثاني هم يعتبر حبوة يعطى للولد الأكبر أو لا، يوجد إشكال، فهنا يتصالح هذا الولد الأكبر مع بقية الورثة حول هذه الأشياء الزائدة يعني. وكذلك الإشكال في كون الرحل، رحل اللي هو الطبلة هذه أو الخاصة بالقرآن أو الميز الصغير اللي يخلون عليه القرآن، هذا هم فيه إشكال أيضا، ومثل البندقية والخنجر وما يشبههما من الأسلحة من الحبوة، يعني هاي من الحبوة جار ومجرور متعلق بقوله في كون، هل يكون الرحل وإلى آخره من الحبوة أو لا، يوجد فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بمصالحة الابن الأكبر مع سائر الورثة بشأنها، بشأن هذه الأشياء خنجر والبندقية على اعتبارها هم يصدق عليها سلاح ولكن مو سيفية، كذلك الرحل والخاتم الثاني إذا عنده وهكذا، يتصالح مع بقية الورثة بشأن هذه الأشياء الأخرى. مسألة 1369، إذا كان على الميت دين، إذا كان على هذا الميت ديون، فتارة تكون الديون مستوئبة للتركة يعني تستغرق كل التركة، يعني تركة مليون والديون هم أيضا مليون، هذه ديون مستوئبة للتركة، كل التركة بما فيها هذه المختصات يعني. هنا لا يستطيع الولد الأكبر أن يأخذ هذه المختصات، وإنما يجب عليه أن يعطيها للديون، أو إذا أراد أن يأخذها يعطي ما يقابلها من القيمة يفكها. وأما إذا لم يكن الدين مستوعبا للتركة مستغرقا، وإنما يمكن لهذه التركة أن تفي بهذا الدين، ولكن تفي به بالاستعانة ببيع بعض هذه المختصات، يعني مو كلها، إذا عزلنا المختصات كلها انطيناها هي الولد الأكبر لا ما تكف، يكون نبيع قسم هذا، حينئذ أيضا يجب عليه أن يؤدي هذا الولد الأكبر يؤدي ما يقابل هذه المختصات من القيمة في الدين، يصرفها ويعطيها إلى الديان. هذا إذا كان مزاحما يعني. وأما إذا لم يكن مزاحما ما له علاقة، لا الدين تركة موجودة والدين هم يمكن أن يعطى من هذه التركة، مع ذلك أيضا يجب على الولد الأكبر أن يعطي ما يقابلها أو ما بالنسبة يعني يقابل هذه المختصات بالنسبة يعطيه. يعني مثلا كانت التركة 60 والدين 30 مثلا، وهنا المختصات كانت قيمتها 20، فهنا صح يصير النسبة بين التركة والدين 1:2، فيجب عليها أن يعطي بالنسبة هي أيضا 1:2. المختصات إذا قيمتها 20 ينطي 10. نطبق، إذا كان على الميت دين فإن كان مستغرقا للتركة وجب على الولد الأكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر في أداء الدين أو فكها بما يخصها منه من الدين، يعني يعطي ما يقابلها ويأخذها. وإذا لم يكن الدين يعني مستغرقا للتركة ومستوعبا لها، فإن كان مزاحما لها، مزاحما للتركة لنقص ما تركه الميت، يعني التركة ينقص غيرها يعني من غير هذه المختصات ينقص عن وفاء الدين، كان على الولد الأكبر المساهمة في أدائه، أن يعطي سهما بالنسبة يعني من تلك المختصات بالنسبة أو فكها بما يخصها منه، أو أن يفكها بما يخصها من هذه المختصات. وإذا لم يكن مزاحما يعني الدين لم يكن مزاحما لهذه المختصات، فالأحوط وجوبا له لهذا الولد الأكبر يعني أن يساهم أيضا في أدائه بالنسبة، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة، مثلنا أنه 30 كان الدين والتركة هي 60، صرف نصف تلك المختصات في هذا السبيل، إذا كانت المختصات 20 يصرف نصفها 10 في سبيل أداء الدين يعني. وفي حكم الدين فيما ذكر، إذا كان عنده دين، أما إذا ما كان مديون ولكن عنده تركة قليلة وفي مقابل هذا التركة قليلة هو يحتاج إلى غسل وكفن ودفن وتجهيز وإلى آخره، ناهم نفس الكلام يأتي، فلا يحق لهذا الولد الأكبر أن يأخذ هذه المختصات في هذه الحالة. وفي حكم الدين فيما ذكر، كفن الميت وغيره من مؤونة تجهيزه التي تخرج أو تخرج من أصل التركة. مسألة 1370، يعتبر في الوارث أن يكون مسلما، هذه مسألة موانع الإرث يعنونها في كتب الفقهاء القديمة موانع الإرث، يعددون على 3 موانع. هنا راح نذكر مانعين، المانع الأول هو الكفر والثاني هو القتل، فنقول بأن الكافر لا يرث من المسلم، الوارث يشترط فيه لكي يرث أن يكون مسلما إذا كان المورث مسلما. نعم إذا كان الوارث كافرا، إذا المورث إذا كان كافرا لا يشترط في مورثه أن يكون مسلما. يعتبر في الوارث أن يكون مسلما إذا كان المورث كذلك، أي كان المورث مسلما، فلا يرث الكافر من المسلم، وإن ورث المسلم الكافر بالعكس يجوز أنه يرث المسلم من أبيه مثلا الكافر يجوز. فهذا إذن هو المانع الأول اللي هو الإرث. المانع الثاني هو القتل، والقتل الذي يكون مانع هو القتل العمدي، لأنه القتل على 3 أنواع، قتل العمدي وقتل خطأ وقتل شبيه بالعمد. قتل خطأ يعني يريد الضرب لما قاصد أصلا، ضرب إحجارة ووقعت على إنسان فقتلته، هذا قتل خطأ. والقتل شبه العمد، ضربه وما كان قاصد في بقتله، ولكن قاصد الضرب مثلا، مجرد الضرب، ولكن والآلة هم ليست قتالة اللي ضرب بها، ضرب فد ريش فد صاندة فد حزام مثلا، فد شيء بسيط، وإذا هذا يموت هذا شبه عمد يعتبر. في هذا الشبه العمد والخطأ يرث القاتل، يرث أيضا، ولكن لا يرث من الدية، الدية فقط لا يرث منها، أما بقية التركة يرث منها. وكذلك نطبق، وكذلك يعتبر فيه، يعني يعتبر في الوارث أن لا يكون قد قتل مورثه عمدا ظلما، هذا القتل العمد ظلما، أما إذا قتله بحق أقام عليه الحد مثلا هذا ما لا يكون مانعا. وأما إذا قتله خطأ محضا، كما إذا رمى بحجارة إلى طير فوقعت على مورثه ومات بها المورث، أو خطأ شبيها بالعمد، كما إذا ضرب مورثه بما لا يقتل عادة قاصدا ضربه لا قتله فأدى إلى قتله، لم يمنع ذلك من إرثه منه. نعم لا يرث من ديته، أعرف في صورة القتل الخطأ المحض أو الشبيه بالعام، لا يرث هذا القاتل من الدية، هذا المقدار الدية الذي هو يجب عليه أن يؤديه لا يجوز له أن يأخذ منه. مسألة الحمل يرث إذا انفصل حيا، هذا الحمل المرأة إذا كانت حامل، هذا الحمل ما دام في بطن أمه لا يستحق شيئا. نعم إذا انفصل وولدته حيا هنا يستحق الإرث، فحينئذ نقول إنه إذا كان الميت ترك زوجة حامل مثلا، هنا هذه الزوجة الحامل نحسب لها، نحتمل هذه الاحتمالات، احتمال حامل بطفل واحد، هذا الطفل ذكر أو أنثى مثلا، نأخذ أكثر التقادير حتى نحسب له أبعد الحسابات مثلا، خلي له أحسن ما يكون من الإرث مثلا، بعدين إذا زاد نجي نرجع إلى بقية الورثة. فمثلا نحسب له إذا كنا نحتمل كانت حامل أنثى أو ذكر نحسب لحساب ذكر، إذا كانت نحتمل أنه حامل بواحد أو اثنين نحسب لحساب اثنين، أو أكثر من اثنين احتمال، بس كون احتمال أقلائي، يعني كأنما مثلا هذا كان سابقا هم أيضا جايبة ثلاثة توم مثلا، فالاحتمال معتد به نحسب له ونخليه له على صفحة، إلى أن إذا ولد كان أقل من ذلك يقسم الزائد على بقية الورثة بحسب السهام، بحسب نصيبهم. نطبق الحمل يرث إذا انفصل حيا، ويجوز قبل ولادته تقسيم التركة على سائر الورثة، نقسم على سائر الورثة وهذا نترك لحصته على صفحة، ولكن إذا لم يطمئن بكونه أنثى فالأحوط وجوبا أن يعزل له نصيب ذكر أو ذكرين بل أزيد منه، إذا احتمل تعدده احتمالا معتدا به. وهذه مسألة في هذا العصر محلولة بهذه الأجهزة الموجودة، رأسا يكشفون ويحللون وينطون نتيجة أنه هذا شنو، ذكر أنثى واحد اثنين إلى آخره. فإن ولد حيا وتبين أن المعزول أزيد من نصيبه، تبين أن المقدار اللي عزلنا له مع نفرين عزلناه والولد شخص واحد، هذا الزائد يقسم على بقية الورثة، قسم الزائد على سائر الورثة بنسبة سهامهم، نفس الطريقة اللي قسمنا الإرث يقسم هذا الزائد أيضا. مسألة لا توارث بين ولد الزنا وبين أبيه الزاني وأمه الزانية، هذا الزاني لا يعتبر والدا شرعيا، والزانية أيضا ليست أما شرعيا لهذا الولد، فلا علاقة لها به ولا علاقة لأبيه به، فلا يرث منه ولا هو يرث منهما. وكذلك أقارب هذا الزاني وأقارب هذه الزانية أيضا كل علاقة معهم ولا توارث بينهم وبين هذا ولد الزنا. نطبق: لا توارث بين ولد الزنا وبين أبيه الزاني وأمه الزانية، ومن يتقرب بهما، ومن يتقرب بالأب وبالأم فلا يرثهم كما لا يرثونه. ماكو أي توارث، ماكو أي علاقة بينه وبينهم ولا بينه وبين أقاربهم. ولكن إذا كبر هذا الولد ولد الزنا، تزوج مثلا، صار عنده أولاد زوجة، هذه بعد ما لها علاقة، هذه ترث بشكل طبيعي، هي الزوجة وأولاده، ويثبت التوارث بينه، يعني بين ولد الزنا وبين أقربائه من غير الزنا كالولد والحفيد وكذلك الزوج والزوجة، فيرثهم ويرثونه. وإذا مات مع عدم الوارث الشرعي فإرثه للإمام. إذا مات بالولد الزنا ولم يوجد له أحد، لا أب ولا أم ولا زوجة ولا أولاد إلى آخره، ولا حتى ضامن الجريرة، هنا الإمام يكون وارث ومن لا وارث له، هذا إرثه كله للإمام عليه السلام. وإذا مات يعني ولد الزنا مع عدم الوارث الشرعي، الظاهر الشرعي هنا محلها غلط، يعني لو نحذفها أحسن كلمة الشرعي، مع عدم الوارث يعني على اعتبار أنه إرث الإمام، إرث شرعي أيضا، مو هكا مو شرعي وهذا شرعي، لا كله شرعي حسب الشرع، يعني حسب الأدلة الشرعية الإمام يرث من هذا الذي الإمام وارث على من لا وارث له كما سيأتي على أي حال، فنحذف هذه الكلمة. وإذا مات مع عدم الوارث، يعني عدم الوارث مقصود الأولاد والزوجة مثلا هنا، فإرثه للإمام عليه السلام. مسألة: الإمام عليه السلام هو وارث من لا وارث له بنسب أو سبب، اللي ما عنده أي شخص، مو بس ولد الزنا، أي شخص يتوفى وليس له وارث من سبب، لا أب عنده ولا أم ولا أي أقارب ولد عام، درجة أولى، الطبقة الأولى، الثانية، الثالثة، ما موجودين، ولا من ناحية السبب أيضا مصاهرة، لا زوجة ولا إلى آخره من أقاربه، نسب ولا سبب، حينئذ ولا كذلك لا يوجد له أيضا ضامن جريرة، هذا هم يعتبر سبب، ضامن الجريرة هذا هم موجود، حينئذ يرثه الإمام، أمواله تروح للإمام، يصير من سهم الإمام. هذا سهم الإمام عرفنا في مسائل الخمس إن الخمس يقسم قسمين، قسم من سهم السادة وقسم سهم الإمام، هذا أيضا كله يعتبر من سهم الإمام، ومصرفه فيما يتصرف به الإمام عليه السلام في تبليغ الدين والإرشاد والحفاظ على الدين. يعني الإمام عليه السلام هو وارث من لا وارث له بنسب أو سبب آخر، وسبيل إرثه يعني طريقة إرثه ومصرف هذا الإرث منه، يعني إرث الإمام منه، من هذا الذي لا وارث له، سبيل سهمه عليه السلام من الخمس نفس المصرف، وأن صرف سهم الإمام بالخمس هناهم أيضا نصرفه في نفس المصرف، وأمره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعي، أمر سهم الإمام بيد المرجع مجتهد الجامع للشرائط، هو أعرف من غيره في كيفية صرف سهم الإمام وكيفية إحراز رضا الإمام في صرف سهمه. والأحوط لزوما أن يرجع فيه إلى المرجع العالمي المطلع على الجهات العامة، المرجع العالم عادة هو اللي يكون أعرف في أقرب مثلا، أو أعرف إلى توجهات الإمام واهتماماته و المهمات الملقاة على عاتقه، فيصرفه في تلك المهمات. مسألة، إذا غاب الشخص غيبة منقطعة لا يعلم معها حياته ولا موته، هذا أخذناه من ناحية الزواج ومر علينا في قضية الزواج والطلاق، يعني زوجة قلنا تشتكي إلى الحاكم ويؤجلها 4 سنوات يبحث عنها عنه، وإذا لم يجد يطلق، تطلق هذه المرأة. الآن نتحدث عن الأموال مو عن المرأة والزواج، عن أموالها كيف نتصرف بها. هنا هم أيضا الحاكم يحكم بالفحص عنه خلال 4 سنوات، إذا لم يوجد أيضا يعتبر متوفى، يعني يحكم عليه بتفريق بتقسيم أمواله على الورثة، ولكن ورث الموجودين في حين انتهاء هذه 4 سنوات نشوف منه موجودين، كأنما الآن مات، يعني اليوم مات، اليوم انتهت 4 سنوات اليوم مات، اليوم منه موجودين، اليوم يقسم عليهم هذه التركة. أما اللي راح يجون بعدين مثلا يولدون بعدين لا ما يستحقون شيئا. كذلك هو هذا المفقود أيضا خلال هذه 4 سنوات، إذا توفي له أحد أبوه مثلا، توفي أبوه خلال هذه 4 سنوات، هو أيضا يرث منه، على المفقود يرث من أبيه. إذا غاب الشخص غيبة منقطعة لا يعلم معها حياته ولا موته، فحكم أمواله أن يتربص بها 4 سنين يفحص عنه فيها في هذه السنين بإذن الحاكم الشرعي، فإذا جهل خبره قسمت أمواله، إذا جهل بعد هذه 4 سنوات ما وصلنا إلى نتيجة، قسمت أمواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص، الذين يأتون بعدين يولدون بعدين وراء هذه 4 سنوات لا ما يستحقون شيئا، ويرث هو هذا المفقود، يرث هو مورثه إذا مات، إذا مات له مورث كالأب مثلا الزوجة وغيره، إذا مات قبل ذلك يعني خلال 4 سنوات هو أيضا يرث منه، ولا يرثه إذا مات بعد ذلك، أما إذا المورث مات بعد هذه 4 سنوات لا يرث منه هذا المفقود. ويجوز أيضا تقسيم أمواله بعد مضي 10 سنوات، إذا ما فحصنا ما رح نشتكينا عند الحاكم كذا ما فحصنا انترك 10 سنوات، بعد 10 سنوات هم أيضا يجوز تقسيم الأموال. ويجوز أيضا تقسيم أمواله بعد مضي 10 سنوات من فقده بلا حاجة إلى الفحص. مسألة الأخيرة 1375، إذا مات المتوارثان واحتمل في موت كل منهما السبق واللحوق، شخصين أب وابن مثلا ماتا في حادثة، واحتملنا أنه واحد منهم سابق والآخر لاحق يعني، والاحتمال الثاني لا، أنهم اثنينهم في لحظة واحدة متقارنان يعني، والاحتمال الآخر لا، نعلم بأن أحدهما سابق و الآخر لاحق، ولكن لا نعلم بالضبط من هو اللي سابق، يعني هل الأب سبقه يعني من بعيد مثلا قاعد نباوع الحادث نشوف انه قاتل قتل واحد منهم ومات وقع ثم قتل الثاني، ولكن ما قاعد نميز ياخل كان الأول الأب ام الابن مثلا. اما اذا علمنا بأنهم متقارنان ماتوا سوا، يعني صار عندنا علم جزم يعني قدامنا شفناهم في لحظة واحدة في انفجار واحد انقتلوا اثنينهم ثلاثتهم متوارثان، ايه هنا لا ارث، لا يرث احدهما الاخر، هاي مو مسألتنا، مسألتنا فيما لو جهل احتمل، نحتمل التقارب ونحتمل التقدم ونحتمل التأخر. هنا في مثل هذه الحالة، حالة الاحتمال وعدم العلم، يفرض كل منهما حيا حين موت الآخر فيرث منه، وكذلك الآخر يتوارثان يعني، ولكن يتوارثان من 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 ماله الموجود الآن عنده، مو من ماله الذي راح يأتيه بسبب إرثه الآن، إرثه هذا الجديد. لا، هذا معزول على صفحة ما ينحسب. نحسب أموال كل منهم الآن موجود إزبه، فهذا يرث من هذه الأموال، وذاك أيضا يرث من تلك الأموال اللي موجودة الآن، لا من الأموال اللي راح تجي الآن بالجديد بسبب هذا الإرث الجديد. نطبق: إذا مات المتوارثان واحتمل في موت كل منهما السبق واللحوق والاقتران، أو علم السبق ولكن جهل السابق، الحكم هو شنو؟ ورث كل منهما الآخر، يعني يفرض كل منهما حيا حين موت الآخر، فما يرثهم منه يرثه إذا مات. وطريقة ذلك، يعني كيف يرث كل منهما الآخر، أن يبنى على حياة كل واحد منهما حين موت الآخر، فيورث مما كان يملكه حين الموت، ما كان يملكه حين الموت، أي من ماله الذي مات عنه. هذا عبارة دقيقة، يرث من ماله الذي مات عنه، لا مما ورثه منه، لا من هذا الذي ورثه منه لا يرث بعد، ولا يورث مما ورثه من الآخر. إذن شنو الفائدة إنه شنو هم اثنينهم ماتوا، شنو يعني هذا ورث كل منهم الآخر، هم ماتوا بعد. الفائدة إنه في الورثة، في ورثتهم، يعني لو أريد نوضحها مثلا أكثر، انه نفرض مثلا الزوج وزوجة ماتوا معا، والان ما ندري انه متقدم منه، هل الزوج او الزوجة؟ احتمالنا ان الزوج متقدم بالموت، واحتمالنا الزوجة ايضا متقدمة، واحتمالنا لا ام ايضا متقارنان. هنا الزوج رح يرث من الزوجة، طبعا في صورة عدم الولد، ما عندهم ولد هما، الزوج يرث بناء على ما تقدم، رح يرث المفروض نصف تركة الزوجة، والزوجة ترث ربع تركة الزوج. حينئذ نقول ورثة الزوج، ورثته اللي موجودين الآن أحياء، أقارب أبوه أمه إلى آخره، أولاد أخو لا أمه وأبوه مثلا، هذولا رح يرثون، رح يرثون أولا نصف تركة الزوجة زائد ثلاثة أرباع تركته الباقية، هذه أمواله الآن الموجودة، تركة مالته رح يأخذ من عدد ثلاثة أرباع، لأن ربع من عدد رح يروح للزوجة الميتة، فتبقى من عدد ثلاثة أرباع زائد نصف تركة الزوجة، نصف أموال الزوجة الآن قد أموالها، نصفها تروح إلى ورثة الزوج. أكرر، هذه ورثة الزوج، إذا رح يرثون ثلاثة أرباع تركته الباقية، تركته الباقية ثلاثة أرباعها، وبالإضافة إلى نصف تركة زوجته. وأما بالنسبة إلى ورثة الزوجة، أقارب الزوجة ورثتها الزوجة الميتة، هذول رح يرثون أولا نصف تركتها، نصف أموالها، لأن النصف الثاني رح يروح للزوج، وبالإضافة إليه رح يرثون ربع تركة زوجها اللي رح يجيها الآن بالجديد. أكرر، رح يرثون نصف تركتها، أموالها اللي كانت سابقا موجودة، وربع تركة الزوج اللي الآن راح تجيها بالجديد. والحمد لله الذي وفقنا لإتمام هذا الشرح، أسأل الله أن يتقبله منا ويغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا، وأرجو من المؤمنين الدعاء والاستغفار لنا حيا وميتا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.